وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله وصحابته أفضل الصلاة وأزكى التسليم. حياكم الله مشاهدين الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم ليتفقهوا في موسمه الثالث، والذي يأتيكم عبر قناة زاد العلمية. نشرف وإياكم في هذا اليوم في استكمال كتاب الشرح والإبانة على أصول السنة والديانة، والذي يكون فيه ضيفنا فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد الغنيمان، المدرس بالمسجد النبوي الشريف ورئيس قسم العقيدة في هيئة الدراسات العليا في الجامعة الإسلامية سابقا. حياكم الله شيخنا الكريم.
الله يحييك، ولكنه ليس دكتور ترى.
الله يسلمكم، الدكتوراه تشرف بكم شيخنا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحابته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، لما كانت هذه الأمة هي آخر الأمم، ونبيها صلى الله عليه وسلم هو آخر الرسل، وبه ختمت الرسالات، كثر ذكر يوم الآخر بما جاء به من كتاب الله جل وعلا ومن الوحي الذي يوحيه الله جل وعلا إليه غير القرآن، كثر جدا. وهذا دليل على الاهتمام بهذا الأمر، وأنه يجب على الإنسان يفكر فيه لأنه سوف يعيش، وذلك قريبا ليس بعيدا. لهذا قال: ثم الإيمان بعذاب القبر وبمنكر ونكير. الإيمان بعذاب القبر ونعيمه. الحياة جعلها الله جل وعلا ثلاثة أقسام، اسم منها هذه الحياة الدنيا، وهي المزرعة والمتجر أو محل الخسارة فيها لأصحاب العمل. والعمل لا بد أن يكون على وفق الوحي بما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا بد أن يكون خالصا لله جل وعلا. فهذه الحياة هي محل العمل، من لم يعمل فيها فهو من الخاسرين في الآخرة. والعمل ليس مكولا إلى عقول الناس وعاداتهم وأوضاعهم التي يتواضعون عليه، لا بد فيه من اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم وامتثال أمر الله جل وعلا. ولهذا الأمور الغيبية التي يذكرها أنها يجب على الإنسان أن يعتقدها، سواء دل عليها عقله أو لم يدل عليه. وبعض كثيرا مما تأتي به الرسل تحار فيه العقول، ولكن من المعلوم أن دين الله وشرعه لا يخالف العقل، وما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم يتفق مع العقل السليم، والعقول تختلف. فالمقصود أن هذه الدار دار عمل ودار امتحان وابتلاء، خلق الله الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عمل. ولهذا بعد هذا العمل تبدأ النتائج والجزاء في الدار الآخرة، الدار التي بعدها، وهي القبر. القبر هو دار برزخ يكون بين هذه الدنيا وبين دار البقاء الذي لا نهاية له، وسمي يوم الآخر لأنه يبدأ في آخر يوم من الدنيا. غير أن هذا ينقسم إلى قسمين بالنسبة للناس. الإنسان إذا مات انتهت دنياه وقامت قيامته وبدأ جزاؤه بالقبر، هذا واحد. الثاني نهاية الدنيا كلها، وهذا يكون بنفخ الصور يعني قيام الساعة. ثم القبر حياة، ولكنها حياة غير معلومة لنا، حياة غيبية، فيجب أن نؤمن بها على ضوء الأخبار التي جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبينها صلوات الله وسلامه عليه بيانا واضحا. وعذاب القبر ينص عليه لأن بعض الناس ينكره، وكيف يعني جثة هامدة لا حراك فيها كيف تعذب وكيف تنعم؟ هذا لأنهم يحكمون أنظارهم وعقولهم وما يشاهدون، ونحن نؤمن بالوحي بما قاله الله وقاله رسوله صلى الله عليه وسلم. وثبت أن الميت إذا وضع في قبره أنها تعاد إليه الروح، وأنه إذا تولى عنه أصحابه يسمع قرع نعالهم، فيأتيه الملكان فيسألانه. فهذا السؤال لا بد أن الإنسان يعرفه ويستعد للجواب. اسأله: من ربك؟ وما دينك الذي تتدين به؟ ومن جاءك به؟ هذه الأسئلة الثلاثة لا بد منها. ويتبع هذا أنه إذا قال الموفق ربي الله وديني الإسلام وهذا رسول الله الذي جاءنا من عند الله جل وعلا، يقولان له: وما يدريك وما يدريك، يعني لا بد من الدليل. فعلى هذا قال العلماء: لا بد للإنسان من هذه الأمور أن يعرف الدليل من كتاب الله وأحاديث رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا أمر سهل ليس صعبا. يقول الله جل وعلا: مما خطيئاتهم أورقوا فأدخلوا نارا. النار يعرضون عليها بكرة وعشية، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. في آيات كثيرة تدل على هذا وتشير إليه، وفيها الأحاديث الصريحة الواضحة التي صرح يا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن القبر إما أن يكون روضة من رياض الجنة أو يكون حفرة من حفر النار. والحقيقة أن نعيم القبر وعذابه يتبع العمل، وجاءت نصوص تدل على أن هناك أسباب معينة تكون هي سبب العذاب، عذاب القبر، منها عدم التنزه في البول، كما ثبت في الصحيحين حديث ابن عباس قال: مر الرسول صلى الله عليه وسلم بقبرين فقال: إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، ثم قال: بلى إنه لكبير، أما أحدهما فكان لا يتنزه من بوله، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة. فإذن عدم التطهر تنزه يكون من أسباب العذاب، عذاب القبر. وكذلك النميمة الذي نقل حديث الإنسان إلى آخر على وجه الإفساد، إفساد بينهما، هذا نميمة. وكذلك غيره مثل النوم عن الصلاة، وكذلك عدم اتباع كتاب الله، وكذلك المعاصي الأخرى. جاء جاء تفصيل ذلك كثيرا في أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا لا بد من الإيمان بهذا، ولا بد من الاستعداد، الإنسان يستعد ويتقي ربه جل وعلا ويخاف من عذاب القبر. فمن خاف اتقى الله وجعل بينه وبين المخوف واقيا بطاعة الله جل وعلا واتباع أمره. أما السائل الذي يتولى السؤال فهو ملائكة، ما أحدهم منكر والآخر نكير، فجاء أن معهم مطراق من حديد لو يضرب به الجبل يتدكدك، وأصواتهم مخيفة وينتهرون الإنسان انتهارا حتى يثبت من عنده الإيمان الثابت، أما من كان شاكا مرتابا فإنه يتلعثم. ولهذا من الأدلة التي تدل على وجوب معرفة الدليل يعني قوله وما يدريك، قوله ما وما يدريك، فيقول قرأت كتاب الله وآمنت به، عند ذلك تنتهي مسألة. يقولان قد علمنا، أما وقد كنت كذلك فانظر إلى مقعدك من النار لو كفرت بالله، أما وقد آمنت بالله فانظر إلى مقعدك في الجنة. جاء فأنه ينظر إليهما معا، يفتح له باب إلى الجنة وباب إلى النار، وقدرة الله فوق ذلك. ثم يفسح له في قبره مد البصر، كانت القبور متلاصقة، فمع ذلك إذا كانت عددا بهذه الصفة فكل واحد يكون له الفس بهذه الصفة. فهذه الأمور ما تتفق مع من يحكم نظره وعادتها التي اعتاد عليها فيه. لا بد من الإيمان بما قاله المصطفى صلى الله عليه وسلم وما جاء عن الله جل وعلا. والمقصود بهذا أن الإنسان يجب أن يستعد لهذا الشيء. السؤال والله أعلم أنه على كل من كان مكلفا، ما الذي ما بلغ التكليف أو زال عقله مجنون أو ما أشبه ذلك، الظاهر أنه لا يسأل، لأن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها تعالى وتقدس. ولهذا أمرنا رسولنا صلى الله عليه وسلم الرؤوف الرحيم بالمؤمنين أن نستعيذ من عذاب القبر في كل صلاة. رب ذلك، ومعنى هذا أنه أمر مهم. ثم كذلك الآيات التي بين في القرآن أنها تدل على هذا كثيرة، وكثير منها فيه الإشارة. حديث البراء بن عازب رضي الله عنه فيه تفصيل في هذا تام، وهو حديث طويل. وقوله جل وعلا إن له معيشة ضنكا، قال بعدها ونحشره يوم القيامة أعمى. ولهذا قيل أن معيشة الضنكا هذه القبر، قوله ونحشره يوم القيامة، قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. وهذه من الأمور التي يجب الإيمان بها، والتفاصيل كثيرة جدا في كتاب الله جل وعلا. فعلى هذا نقول أن اليوم الآخر الذي يكون للناس على نوعين، أحدهما يكون خاصا بكل إنسان، وهو أنه إذا مات بدأ باليوم الآخر وقامت قيامته وبدأ جزاؤه القبر. والمؤمن الصادق أشد ما يلاقي الموت، وما بعده أسهل منه. أما المجرم الكافر فإن أسهل ما يلاقي الموت. وقد ذكر الله جل وعلا في كتابه جل وعلا في 3 مواضع أن الملائكة تضرب الكافر عند موته بالسياط ويقولون له: أخرج نفسك، اليوم تجزى عذاب الهون. كما قال جل وعلا: ولو ترى الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم، باسطوا أيديهم يعني بالضرب، يضربون إلى آخره. فهذا، ولهذا الذي يطالع مثل هذه الأمور يجد أن الكافر عند الموت يتألم تألم شديد وحس ولاية وشاهد، بخلاف أهل الإسلام إنهم يموتون موتا سهلا لا يعذبون ذلك. يقول الله جل وعلا: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا كما كنا نحن أولياؤكم في حياة الدنيا وفي الآخرة. يعني هذا عند الموت، فتبشره وهو على فراشه بين أهله، ويكون لا خوف عليك ولا أنت تحزن. الخوف من الأمور المستقبلة، والحزن على الأمور التي مضت. يعني لا تخف بما يستقبلك، ولا تحزن على أمور تفارقها. وهذا جاء أيضا في عدة آيات. فهذا أول يوم الآخر. أما بالنسبة لعموم الناس والقسم الثاني، الآخر، اليوم الآخر هو نفخ الصور. والنفخ الصور كما سبق الإشارة إليه أنه مرتان، وبعض العلماء يقول أنه 3 لقوله جل وعلا: ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض، مع قوله جل وعلا: ونفخ في الصور ففزع من في السماوات والأرض. ولكن الحديث الذي في صحيح الصحيح لذي أبي هريرة يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: ينفخ في الصور النفخة الثانية فأكون أول من ينفض التراب عن رأسي إلى آخره. والحديث الثاني: بين النفختين 40. وفي قول الله جل وعلا: يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة. إذن هذه 2، مع قوله جل وعلا: ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. أي صريح بأنها مرتان، والعلم عند الله جل وعلا. ثم بعد ذلك البعث. البعث هو إحياء الموتى من قبورهم، ومعلوم أن الأموات يعودون ترابا كما جاءت الحديث في ذلك: ولا يبقى من ابن آدم إلا جزء صغير في أسفل ظهره. قالوا: عجب الذنب، ما منه ينبت الناس، ينبتون من هذه البذرة. ولا يعودون إلى ما كانوا عليه قبل ذلك. الله خلق أباهم من تراب، هم يعودون ترابا ثم يحييهم الله جل وعلا، وهو إذا أراد شيئا قال له كن فيكون، فلا بد من الإيمان بهذا. ويخرجون من قبورهم كما ماتوا على هيئتهم وصفتهم وحليتهم، ويبقون هذا حتى ما يلتبس الأمر على من له حق. كل يعرف من كان له حق عليه يتعلق به ويطالبه بحقه. ثم الوقوف بعد هذا، ما قال صلى الله عليه وسلم: تحشرون حفاة عراة غرلا. تحشرون، الحشر هو الجمع، هم يجمعون في أرض لم يسفك عليها دماء ولم يعمل عليها معصية، أرض نقية، فلأن الأرض تبدل غير الأرض، تذهب معالمها وجبالها وتمد مد الأديم حتى تتسع للخلق. يقفون وقوفا طويلا، ثم هذا الوقوف يجب أن نؤمن به على حسب ما جاءت به النصوص. فجاءت النصوص أن هذا اليوم مقداره 50,000 سنة، وهم قيام على أرجلهم، لا يجد أحدهم إلا موطئ قدميه، وتقف الشمس فوق رؤوسهم، ويشتد الكرب، ويعرقون العرق الذي أخبر عنه الرسول صلى الله عليه وسلم. منهم من يصل العرق إلى ركبتيه، ومنهم إلى حقويه، ومنهم إلى تندوتيه، ومنهم من يلجمه إلجاما، ومنهم من لا يعرق أصلا، لأن المتقين يقول الله جل وعلا فيهم: لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وكل هذا بقدرة الله جل وعلا. كيف التفاوت هذا مع أن الموقف واحد وهم جميع، ثم كل واحد على قدر أعماله؟ ثم إذا أراد الله جل وعلا رحمتهم والقضاء بينهم ألهمهم طلب الشفاعة، والشفاعة كما سبق أنها تتوقف على أمر الله، لا بد أن يأمر الشافع أن يشفع، ولكن الشفاعة في الموقف غير هذا، ولهذا لم يخالف فيها أحد. الذين أنكروا الشفاعات من أهل البدع مثل الخوارج ومثل المعتزلة يؤمنون بهذه الشفاعة التي في الموقف، لأن ليس فيها إلا القضاء بين الناس على كل من يستحق الجزاء يجزى به، وهي خاصة بنبينا صلى الله عليه وسلم، وهي المقام المحمود الذي قال الله جل وعلا: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. محمودا لأنه يحمده فيه الأولون والآخرون، لأنهم كلهم انتظرون هذا. إذا أراد الله رحمتهم ألهمهم طلب الشفاعة، وليس معنى ذلك أن كل أهل الموقف يطلبون الشفاعة، يكفي من يكفي في هذا. فقولون فيما بينهم: من أولى بذلك من أبيكم آدم، خلقه الله بيده وأسكنه جنته وأسجد له ملائكته. آدم وغيره من الأنبياء معهم في الموقف ويتميزون ويعرفونه، يذهبون إليه ويقولون ذلك فيقول: لست لها، ويرسلهم إلى نوح ويقول لهم إن الله سماه عبدا شكورا، يذهبون إليه ويأبى، ويرسلهم إلى إبراهيم يقول لهم اذهبوا إلى خليل الرحمن، يذهبون إليه ويعتذر، ويرسلهم إلى موسى وموسى يعتذر، ويرسلهم إلى عيسى وعيسى يرسلهم إلى محمد صلى الله عليه وسلم. عند ذلك يقول صلى الله عليه وسلم أنا لها، ولا يبدأ بالشفاعة رأسا، قل أذهب فآتي إلى تحت العرش إلى مكان يقال له الفحص، فأسجد لربي ويفتح علي من المحامد والثناء ما لا يحضرني الآن. جاء أنه يبقى ساجدا قدر أسبوع، ثم يقول الله جل وعلا له ارفع رأسك واسأل تعطى واشفع تشفع، أي اشفع بأن يأتي ربنا جل وعلا للقضاء بين عباده، يأتي رب العالمين كما قال الله جل وعلا هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام، وهذا يجب أن نؤمن به على ظاهره إتيان حقيقي، ولكن إتيان الله وأفعال الله لا تشبه الأفعال التي يفعلها المخلوق، فهي تخصه جل وعلا، يأتي وهو على عرشه ولا يكون شيئا فوقه، تعالى وتقدس. ولا يجوز أن يتصور الإنسان أنه إذا نزل كما جاء في الحديث الذي تأتي الإشارة إليه، قول الرسول صلى الله عليه وسلم إن الله ينزل كل ليلة إذا بقي ثلث الليل الآخر إلى سماء الدنيا فيقول هل من سائل فيعطى، هل من مستغفر فيغفر له، هل من تائب فيتاب عليه، إلى أن يطلع الفجر، وهذا في كل ليلة. فهذا النص من الرسول صلى الله عليه وسلم جاء شبه المتواتر، نص لا شك فيه أن الرسول قال، يجب الإيمان به، ولكن أكثر الناس هذا البدع أقصد ردوه، لأنهم يقولون هذا لا يعقل، لا يعقل، كيف لا يعقل؟ يقول لأن آخر الليل يختلف باختلاف الأرض، فحتى تدور على الأرض كلها، فآخر الليل عندنا هنا يختلف عن آخر الليل في السودان، وآخر الليل في المغرب يختلف عن من في مصر، وهكذا. معنى هذا أنه يبقى نازلا، لو قلنا بظاهره يبقى نازلا 24 يوم 24 ساعة، هكذا يقولون، يعني لأنهم تصوروا أن النزول هو المنزول المعهود لهم الذي يعرفونه، فقالوا هذا القول حتى يردوا الحديث، فردوا فيقال لهم ألستم تعلمون أن الله هو الذي يتولى حساب خلقه يوم القيامة منذ أول مولود إلى آخر مولود، من هم؟ من يحصيهم؟ عدد كبير جدا لا يحصيهم إلا خالق جل وعلا، فيحاسبهم في آن واحد، وكل واحد يتصور أنه يحاسب وحده، وهو يحاسب الكل جل وعلا. هل تجدون لهذا نظير؟ أفعال الله لا تقاس بأفعال الخلق، أفعال الله خاصة به جل وعلا، والنزول من هذا النوع من الأفعال التي تليق به. وكذلك نقول اليوم وغير اليوم، الأرض والسماء، السماوات كلها السبع كلها مملوءة من عباد الله الذين يسبحون ويكبرون ويهللون ويدعون، وكلهم يستمع الله إليهم في آن واحد. هل تعقلون شيئا من هذا القبيل؟ لهذا أفعال الله تخصه جل وعلا، لا تشبه أفعال الخلق حتى يقاس على ما هو معهود له. فيجب الإيمان في مثل هذه الأمور على ظاهرها، على ما يليق بعظمة الله جل وعلا وجلال، وهكذا يقال في صفات الله تعالى وتقدس. ثم بعد ذلك القضاء، يقضي الله جل وعلا بين عباده هو بنفسه، لا بالملائكة ولا أحد من الخلق، هو الذي يتولى الحكم بين خلقه، فكل يجزى بعمله، كل يجزى بما عمل، والحساب أيضا. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عباس الذي في الصحيحين: عرضت علي الأمم، يعني كهيئتها يوم تأتي يوم القيامة، فرأيت النبي ومعه الرهط، والنبي ومعه الرجل والرجلان، والنبي وليس معه أحد، إذ رفع لي سواد عظيم فظننت أنه أمتي، فقيل لهذا موسى وقومه، ولكن انظر إلى الأفق، فنظرت فإذا وجوه الرجال قد سدت الأفق، ثم قيل لي انظر إلى الأفق الآخر فكذلك وجوه الرجال قد سدت الأفق، وقيل لي هذه أمتك معهم 70,000 يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب. ثم نهض ودخل بيته، فصار الصحابة تساءلون فيما بينهم: من ترون هؤلاء 70؟ فعلهم الذين صاحبوا الرسول وذكروا أشياء، فخرج إليه فسألهم، قال: هم الذين لا يتطيرون ولا يكتوون ولا يسترقون وعلى ربهم يتوكلون. فقام عكاشة بالمحصن وقال: يا رسول الله، ادعو الله يجعلني منهم، فقال: أنت منهم. مقام آخر فقال: سبقك بها عكاشة. فتوقف الصحابة رضوان الله عليهم. يعني المقصود أن هذا مثال جعله الله له كهيئة يوم يأتون، فإذا الحساب على هذا النمط، منهم من يذهب إلى الجنة بلا حساب ولا عقاب، ومنهم من يحاسب. لكن جاء في حديث الرسول أنه قال: من نوقش الحساب عذب. فقالت له عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله، ألم يقل سوف يحاسب حسابا يسيرا؟ قال: ذاك العرض. العرض يعني أن ربنا جل وعلا يعرض على العبد المؤمن أعماله فقط، يقول له عمل كذا وعمل، ثم يعفو عنه. أما من نوقش الحساب فلا بد أن يعذب. المناقشة معناها أنه يجزى بكل ما عمل. جاء أيضا في الحديث الصحيح حديث عبد الله بن عمر، قيل له: كيف سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في النجوى؟ نجوى يعني مناجاة الرب جل وعلا لبعض عباده. قال: سمعته يقول: يدني المؤمن ويضع عليه كنفه، يعني سترة، يقرره بذنوبه، فإذا أقر بها قال له: أنا سترتها عليك في الدنيا وأغفرها لك اليوم. فيعطى صحيفته بيمينه فيخرج إلى الناس يمدها يقول: ها أمقرأ كتابي، إني ظننت أني ملاق حساب. ولهذا على ضوء هذا الحديث، إذا عمل الإنسان عملا يجب أن يكون ساترا لنفسه، ما يذهب يقول للناس فعملت كذا وعملت كذا، لأن من فضح نفسه فضحه الله في ذلك الموقف. فعلى كل حال، أولى الإيمان بهذا أمور واجبة لا بد منها، فيحاسب الإنسان ويجزى بعمله. في الحديث الصحيح يقول صلى الله عليه وسلم: واعلموا أن كل واحد منكم سيكلمه ربه، ليس بينه وبينه حجاب يحجبه ولا ترجمان، يعني مشافهة. وهذا أيضا من الأمور التي تدلنا على أن أفعال الله تخصه جل وعلا. لهذا قال أحد الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم لما قال له: إنكم ترون ربكم يوم القيامة كما ترون هذا القمر، قال: كيف نحن كثير وهو شخص واحد؟ قال له: ألا أخبرك بذلك في آلاء الله؟ هذا القمر كل واحد منكم يراه مخليا به وهو مخلوق صغير من مخلوقات الله، الله أكبر وأعظم وأجل جل وعلا. المقصود أن هذه الأمور سوف نعيشها، فيجب علينا أن نستعد لها. ثم في هذا الموقف أمور كثيرة، من مثل ما ذكرنا تطاير الصحف، وكذلك الميزان يوزن الأعمال ويوزن الشخص أيضا، كما جاء في الأحاديث وفي آيات الله جل وعلا. والسؤال يقول الله جل وعلا: فأنا سألن الذين أرسل إليهم ولا سألن المرسل. المرسل الرسول والمرسل إليه كلهم يسألون، فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. فإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت، موءودة البنت الصغيرة التي يدفنها أبوها حية، تسأل بأي ذنب قتلت في هذا، ليس لها ذنب. إذا كانت هي تسأل فكيف الفاعل؟ كيف الدافن؟ المقصود يعني أن هذه أمور ننتظرها، سوف نمر بها، نسأل الله جل وعلا العفو. ثم ميزان والصراط والجهنم تحيط بالناس من جميع الجهات، فهم يكونون في وسطها حائلة منهم من جميع الجهات، ما في مهرب ولا في مخلص وطريق إلا من فوق جهنم. والمسير بالأعمال، إن كان مستقيما في هذه الدنيا على صراط الله المستقيم الذي جاء به المصطفى صلى الله عليه وسلم، وإلا المصير معلوم. جاء في حديث أن الله جل وعلا إذا جاء يكلمهم يخاطبهم جميعا يقول: ليس عدلا مني أن أولي كل واحد منكم ما كان يتولاه في الدنيا. الجواب بلى. فيؤتى بكل معبود عبد من دون الله جل وعلا إلا إذا كان من عباد الله المتقين، سواء ملائكة ولا أنبياء ولا مؤمنين، فإنه يؤتى بشيطان على الصورة التي يصورها ذلك العابد، فيقال لهم اتبعوها، يتبعونها إلى جهنم. قال الله جل وعلا: إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون. لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها وكل فيها خالدون. فهذا قضاء الله جل وعلا وحكمه الذي أخبرنا به، يجب أن نؤمن به. أما الأمور التي يعني مثل الميزان ومثل الحوض الذي يشرب منه من يشرب، الله أعلم. فهو الحوض أصله في اللغة مجتمع الماء الذي نسميه مثل البركة ولا الخزان ولا ما أشبه ذلك، ولكنه كبير جدا، وهو خاص بنبينا صلى الله عليه وسلم، ولكل نبي حوض لا يرد عليه أتباعه الذين لم يخالفوا ولم يحود عن الطريق الذي رسمه لهم. أما إذا كانوا قد سلكوا السبل المعوجة التي ليست هي سبيل الله، إنهم لا يشربون من ذلك وسوف يلقون جزاءهم، والعلم عند الله جل وعلا، فهو الذي يحكم بين عباده. ولكن الله أخبرنا أن الجنة محرمة على المشركين، من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. أما غير ذلك، غير الشرك من الأمور الأخرى المخالفات، فهي تحت مشيئة الله، بمعنى أنه إن شاء عفى بلا عقاب ولا عذاب، وإن شاء أخذ. ولكن ثبتت الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم أن كثيرا من الموحدين يدخلون النار ثم يخرجون بالشفاعة أو برحمة أرحم الراحمين. والله جل وعلا يكلم عباده كلاما حقيقيا يسمعونه، والكلام يكون بالحرف والصوت، وقد جاء تفصيل ذلك حتى أمور تشبه المحاضرات، إن بعض العباد كلمه كثيرا. ثبت في الصحيح أن رجل أن آخر من يخرج من النار من المؤمنين، آخر من يخرج منه، أن الله يكلمه كثيرا، يخرج من النار فيجعل وجهه إليها فيدعو ربه: يا رب اصرف وجهي عن النار، لا أسألك غير هذا. فيقول له جل وعلا: لعلك تسأل غيره. فيقول: لا وعزتك، لا أسألك غير هذا. فيصرف وجهه عنه، ثم يرفع له شجرة خضراء يراها يسكت ولكن لا يصبر، فيقول: ربي أوصلني إلى تلك الشجرة لأستظل بظلها وأشرب من مائها. يقول الله جل وعلا له: ألم تعط العهود أنك لا تسأل غير ما سألت؟ يقول: يا ربي لا تجعلني أشقى خلقك. والله يعذره لأنه يرى ما لا صبر له عنه، فيوصله إلى الشجرة فيبقى تحتها ما شاء الله، ثم يرفع له شجرة أحسن منها يصبر ثم يسأل: أوصلني إلى تلك الشجرة؟ فيقول له مثل ما سبق. ثم إذا وصل الشجرة الثانية رأى الجنة، فإذا رأىها انفتح الباب فرأى ما في داخلها، لذلك لا يمكن يصبر، يقول: يا ربي أدخلني الجنة. يقول جل وعلا له: أترضى أن يكون لك كل نعيم في الدنيا منذ خلقت إلى أن فنيت؟ فيقول: أتسخر بي وأنت رب العالمين؟ هنا ضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ألا تسألوني مما أضحك؟ قالوا: بلى، مما تضحك يا رسول الله؟ قال: من ضحك رب العالمين، فإنه إذا قال له ذلك ضحك وقال: لا لا أسخر بك، ولكني على كل شيء قدير. ثم يقال له: لك ذلك وعشرة أمثاله معه، هذا أدنى أهل الجنة منزلة. فإذا هذا كلام كثير، وكذلك نصوص أخرى غير هذا المقصود.
جزاكم الله خيرا يا شيخنا.
يتكلم، وبعض الناس يقول إنه لا يتكلم، وبعض الناس يقول إن القرآن، إن المصحف، هذا القرآن الذي عندنا ليس هو كلام الله، وإنما هو عبارة عن كلام الله. أما كلام الله فهو المعنى الواحد القائم بنفسه.
جزاكم الله خيرا شيخنا، أحسن الله إليكم وبارك فيكم، وجعلنا الله جميعا من أهل الجنة. نستأذنكم في بعض الأسئلة التي وردت.
طيب.
يقول السائل: كيف نجمع بين قوله تعالى يضل من يشاء وبين قوله عز وجل ولن يرضى لعباده الكفر؟ أرجو التوضيح جزاكم الله خيرا. ولا يرضى لعباده الكفر،
والهدى كله بيد الله جل وعلا، ولكن الهدى قسمان: قسم يكون بإيضاح الطريق وذكر الأدلة، وهذا إلى الرسل وإلى الدعاة الذين يدعون إلى الله، وقسم هو ملك لله وهو خلق الهدى في القلوب، كما قال الله جل وعلا: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فالله هو الذي يحبب الإيمان إلى الإنسان ويزينه في قلبه ويكره إليه الكفر والفسوق والعصيان ويجعله راشدا، وإذا منع فضله فلا بد من الضلال. العقل والقوة والقدرة ما تكفي، ولكن الله جل وعلا خلق الإنسان وخلق له قدرة واختيار، وأمره بشيء يستطاع. ولهذا بعض الناس يؤمن وبعض الناس يكفر، والأمر واحد. فإذا هذا الذي كفر تخلف عنه فضل الله الذي يتفضل به على من يشاء. هذا هو الجواب، تفاصيل كثيرة في هذا.
أحسن الله عليكم شيخنا. وقبل أن ندخل في السؤال الثاني، ننبه الإخوة المشاهدين أن هناك رابط يظهر على الشاشة يمكنكم من خلاله اختبار قياس الفهم لهذه الحلقة. السؤال شيخنا يقول السائل: ما هو الضابط في هجر أهل الأهواء والبدع، وهل كل مبتدع لا يجالس؟
أهل البدع الذين ابتدعوا دينا جديدا، جاءوا بشيء لم يأتي به الرسول، هذه البدع. أما المخالفات يعني ترك واجب، ارتكاب محرم، هذه معاصي، ما هي بدع، معاصي، يعني خالفوا هذا، وهذا أسهل من البدع. معلوم؟
جزاكم الله خير شيخنا. سؤال أخير شيخنا يقول السائل: كيف نجمع بين الاستثناء في الإيمان وبين النهي عن قول اللهم اغفر لي إن شئت؟
الإيمان، الاستثناء بالإيمان ما ينبغي للإنسان أنه يقصده رأسا، ولكن إذا سئل، مع أن السؤال مكروه، ما ينبغي للإنسان أنه يسأل الآخر يقول أنت مؤمن ولا غير مؤمن، هذا من البدع أيضا. لكن إذا قيل له ذلك يقول أنا مؤمن إن شاء الله، وهذا تقدم أنه له مأخذان، أحدهما أن الإنسان ما يستطيع أن يجزم بأنه جاء بما أمر به على الوجه المطلوب، يعترض له، يعرض له سهو، يعرض له نسيان، يعرض له قصور. الشيء الثاني أنه لا يدري ماذا يختم له، هل يموت مؤمنا أو أنه يرتد أو الأمر إلى الله به. ولهذا الاستثناء على هذا. أما الحال التي هو فيها ما عنده شك، ولهذا الاستثناء ما هو يعني يقول شك، كما تقوله المرجعة يسمونها الذي يستثنون الشكاك، ليس شكا ولكنه يلحظ هذين الأمرين. فجاء قول الرسول صلى الله عليه وسلم: إني أرجو أن أكون أتقاكم وأعلمكم بالله إلى آخر. هنا شيء يستثنى أرجو، وقال لما سلم على أهل القبور: وإنا بكم إن شاء الله لا إن شاء الله لاحقون. هل فيه شك هذا؟ هل ما في شك؟
صدقتم. جزاكم الله خيرا شيخنا ورفع الله قدركم. وفي ختام هذه الحلقة نشكركم فضيلة الشيخ، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل ما قدمتم في ميزان حسناتكم، ونشكر كذلك الإخوة المشاهدين جميعا على حسن مشاهدتكم واستماعكم، ونلقاكم غدا بإذن الله عز وجل على هذا الموعد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وما كان المؤمنون لينفروا كافة، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون.